أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. القاعدة 43، قاعدة الضرورات تقدر بقدره، قاعدة معروفة مشهورة، بقدرها تقدر الضرورة. مدلول القاعدة هو أن الضرورات تقدر بقدرها، فكمثال على ذلك، لو اضطر إلى الصلاة في الثوب النجس فهل يجوز أن يضيف مثلا ثوب نجس آخر، أو أنه يضيف الصلاة في مغصوب باعتبار أنه خلص يعني هذه الصلاة غير موجودة الشروط أو غير كاملة الشروط، فبما أنها غير كاملة الشروط فماكو مانع. أم نجاسة عليكم السلام ورحمة الله، أن تكون فيها نجاسة وأن يكون أيضا بعض الثياب مغصوبا وأن يكون غير ذلك، فماكو مانع من هذا الأمر. يقول لا، هو إنما اضطر إلى النجاسة، أما إلى الغصبية فهو غير مضطر. فكذلك اضطر إلى نجاسة مثلا مقدار صغير، أما إلى نجاسة مقدار أكبر فهو غير مضطر. إلى نجاسة أحد ثيابه، أما إلى نجاسة ثوب آخر فهو غير مضطر. فإذا يقول تقدر الضرورة بقدرها، المقدار اللي مضطر إليه هذا لا بد منه، وأما الزائد فيعتبر أنه غير مضطر إليه، غير مضطر، فيعني ترتفع في حقه الضرورة المقدار الزائد ليس بمضطر إليه. ما دام هو مضطر إليه لا يجوز له فعله، إنما يجوز له فعل المضطر إليه فقط دون غيره، إنه الأساس أن الصلاة مشترطة بالطهارة. استدل للقاعدة بصحيحة زرارة محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن ربعي عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في مسألة التقية، قال التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بما أعلم بها حين تنزل به. الشاهد في وصاحبها أعلم بها، يعني صاحب التقية أو صاحب الضرورة أعلم بها حين تنزل به. فإذا هو يشخص أنه مضطر إلى هذا الشيء أو غير مضطر، فيظهر منه أن الزائد عن مقدار الضرورة، الزائد عن مقدار الضرورة ليس بضرورة فلا يجوز. واستدل لها بانتفاء الموضوع كما نفس الكلام صدق بنفس الرواية، هنا نقول انتفاء الموضوع، الموضوع الثانوي هو عنوان الضرورة، مقدار مثلا مساحة 5 سنتيمتر مربع من النجاسة هذا مضطر إليه، أما الخمسة الأخرى في ثوب آخر هو غير مضطر إليه لأنه يقدر يستغني بثوب واحد ما يحتاج إلى ثوبين. فهنا نقول بأن الموضوع الجواز، موضوع جواز بقاء النجاسة في الثياب هو الضرورة، 5 سنتيمتر هذا مضطر إليها لأن ما في عنده حل إلا بها، أما الخمسة الأخرى فهو غير مضطر إليها أصلا، إذا مرتفعة عن الضرورة، لا تعد، لا يعد مضطر إليها من الأساس، هو غير مضطر إليها من الأساس. فعلى هذا يعني معناها الحكم نفسه مرتفع، موضوع الحكم نفسه مرتفع، موضوع الحكم بالجواز، بجواز الصلاة في النجس إنما هو في الضرورة. نفترض أن هذا المقدار ليس بضرورة، المقدار الزائد ليس بضرورة، فلا يشمله الحكم بجواز الصلاة فيه لارتفاع الموضوع وهو عنوان الضرورة حسب الفرد. القاعدة الرابعة والأربعون، قاعدة الطهارة، وكلما شككت في القذارة لا تلتفت وابن على الطهارة. طبعا هنا عندنا قاعدة الطهارة موردها مورد الشك، إذا شككت في هذا الشيء وأنه طاهر أو ليس بطاهر، تعبير بالقذارة باعتبار أن الروايات هي عبرت بهذا التعبير. لا تلتفت يعني لا تحكم بالطهارة بالقذارة أو النجاسة، وابني على الطهارة مقتضى القاعدة. مدلول القاعدة أنك إذا شككت في نجاسة شيء وطهارته أنه هل هو طاهر أو أنه نجس، فتحكم بالطهارة كقاعدة أولية. مجرد الشك في النجاسة والطهارة تحكم بالطهارة كقاعدة أولية. استدل للقاعدة بموثق عمار محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك. فالسند لا بأس به، والدلالة أيضا كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر. ما نظيف وقذر تعبير عن الطهارة والنجاسة. فإذا علمت فقد قذر يعني من حين علمك ترتب آثار القذارة، وكأنه قذر من الآن، سابقا حكمه حكم الطاهر. وما لم تعلم فليس عليك، ما لم تعلم بأنه قذر فليس عليك، ليس عليك أن تحكم بأنه قذر، بل تحكم بالطهارة كما مر. استدل أيضا بخبر حفص بن غياث محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد عن أبي جعفر عن أبي عن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: ما أبالي أبول أصابني أما إذا لم أعلم. ظهرها أنه مع عدم العلم، يعني ما تعلم فلا تحكم بالنجاسة. لا أبالي يعني لا أحكم بالنجاسة، لأنه المبالاة إنما تكون بالحكم بالنجاسة، الحكم بالطهارة ليس بمبالاة. واستدل أيضا بموثقة عمار محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار بن موسى الصاباطي قال أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يجد في إنائه فأره، وقد توضأ من ذلك الإناء مرارا، أو اغتسل منه، أو غسل ثيابه، وقد كانت الفأرة متسلخة، فقال: إذا كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم يفعل ذلك بعدما رآها في الإناء، فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة. وإن كان إنما رآها بعدما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من ذلك الماء شيئا، وليس عليه شيء، لأنه لا يعلم متى سقطت فيه. ثم قال: لعله أن يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها. الشاهد فيها طبعا هو في الأخير هو الإمام فصل بين ما إذا كان رأى الفارة ومع ذلك استعمل الماء في الطهارة وفي الوضوء، فهنا يعتبر كل نجس إذا رآها قبل ذلك واستعمل الإناء، فكل الحالة السابقة يعتبر نجس. وتارى أنه لا استعمله فترة ثم لم يعلم ثم علم بها بعد مدة، فمن حين العلم بها يعتبر نجس، ما قبل يعتبره طاهر. الإمام عبر لعلها قد وقعت الساعة، يعني ما قبل شنه كان مشكوك فمحكوم بالطهارة، من حين العلم بوقوعها من حين العلم بوجودها لابد أن يرتب آثار النجاسة، ولا يرتبها يعني لا يرتب آثار النجاسة فيما سبق. طبعا هنا ايضا في تعليل ليس عليه شيء، لانه لا يعلم متى سقطت فيه، ايضا تعليل لانه لا يعلم، فمعناها ما دام لا يعلم بسقوط النجاسة فالمقام فالمورد محكوم بالطهارة. طبعا هي قاعدة الطهارة تعد من القواعد المتسالم عليها يعني اجماعية، حتى لو لم تثبت الأدلة فالله مع ثبوته. القاعدة الخامسة والأربعون، قاعدة العدل والإنصاف، المال في شدة الاختلاف تقسمه بالعدل والإنصاف. فهذه طبعا عليها روايات واردة أنه إذا مال اختلف فيه بين شخصين يقسم بينهما مناصفة أو بالنسبة، إيه ما يعلم لمن، فيقسم مناصفة أو بالنسبة. استدل بصحيحة هشام بن سالم محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له المولود يولد له مال الرجال وله مال النساء، قال يورث من حيث يبول من حيث سبق بوله، فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث، فإن كان سواء ورث ميراث الرجال وميراث النساء. فهذا يعطى الرجل المفروض حصتين والمرأة حصة، فيكون في هذا ها يعطى نصف حصة الرجل ونصف حصة المرأة، نصف حصة الرجل نصف حصة المرأة ربع، فيصير يأخذ حصة إلا ربع من حصة الرجل، فيكون بهذه الكيفية يعطى مناصفة. هذه طبعا مجرد مورد للقاعدة، يعني لا نعتبر أن هذه الرواية تصلح كقاعدة، ليست بقاعدة. واستدل بمرسلة عبد الله بن المغيرة محمد بن الحسن بإسناده عن عبد الله بن المغيرة عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين كان معهما درهمان، فقال أحدهما الدرهمان لي، وقال الآخر هما بيني وبينك، فقال أما الذي قال هما بيني وبينك فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له وأنه لصاحبه ويقسم الآخر بينهما. زين، فعدنا رجلين كان معهما درهمان، فقال أحدهما الدرهمان لي، اثنينهم لي، وقال الآخر هما بيني وبينك. هنا عندنا الإمام حكم، قال واحد قال الدرهمان لي والاثنين طلب، الثاني قال بيني وبينك يعني درهم لي ودرهم لك. فإذا أقرب واحد أنه مو إله، فهذا الواحد يعطى لي من أقر له به، من قال أن الدرهمان لي. يبقى عندنا الدرهم الثاني تنازعاه، هذا يقول إله لأنه إله درهمين، وهذا يقول إله لأنه يدعي أن له درهمين، فيصير عندنا درهم مختلفين في هذا يقول له وهذا يقول له. هذا الدرهم يقسم نصفين، نصف لهذا ونصف لهذا، يعطى مناصفة. فهذه سموها قاعدة العدل والإنصاف. طبعا بالنسبة إلى السند مرسلة، لأن عبد الله بن المغيرة يقول عن غير واحد، هنا عندهم عن غير واحد، بعضهم يقول يعني بما أنه غير واحد أكثر من واحد احتمال أن يكونوا كلهم اللي يروي عنهم عبد الله بن المغيرة عن الإمام ضعاف، هذا احتمال ضعيف، فيؤخذ بالرواية، يعتبر الرواية صحيحة منها الباب، يعني من باب أنه عن أكثر من طريق، عن غير واحد، عن أكثر من طريق، عن عبد الله بن المغيرة. فعلى فرض صحتها أيضا، على فرض أنها صحيحة ويؤخذ بها، أيضا بالنسبة إلى المتن لا تدل، يعني ليست في صدد بيان قاعدة، وإنما في صدد بيان حل مسألة معينة وقضية، مورد من موارد القاعدة على فرض وجود القاعدة، فنحتاج إلى دليل على نفس القاعدة، فرض أنه ليس عندنا دليل على تلك القاعدة. القاعدة 46 يأتي الكلام عليها إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.